إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي عن الأمور التي تباح في الصلاة، وقفنا عند باب المنهيات في الصلاة، المنهيات في الصلاة أي التي وردت فيها نصوص شرعية تنهى فيها المصلي عن الإتيان بهذه الأشياء، وغالبها أنها من المكروهات، لأن هناك أمور منهية تبطل الصلاة وقد ذكرناها، كالالتفات، كالكلام عمدا، والأكل والشرب عمدا، والضحك ونحو ذلك، فهذه كلها تبطل الصلاة. لكن هذه المنهيات التي معنا فغالبا أنها من المكروهات في الصلاة. أول هذه المنهيات النهي عن الاختصار في الصلاة، وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أن يصلي الرجل مختصرا. ومعنى الاختصار أن يضع يده على حاصرته، يعني على جنبه، كما يفعل كثير من الناس أن يضع يده على جنبه هكذا، فإن هذه الصورة مما نهى عنها الشرع. وقد تقدم ونحن نشرح صفة الصلاة أن الهيئة الصحيحة لوضع اليدين في الصلاة أنها تكون على الصدر، أن اليدين تكونان على الصدر، واضعا يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى قابض عليه، أو كفه الأيمن على ذراعه الأيسر، أو على الرسغ مع الذراع والكف، يعني إما أن يكون قابض هكذا على صدره، أو واضعا كفه على الرسغ هكذا، أو على الذراع هكذا. هذه الصفة الثابتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض المصلين من أن يضع يده مثلا على قلبه فهذه غير واردة في السنة، أو يضع يده على السرة أو تحت السرة أو فوق السرة، فالأحاديث الواردة في هذه ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها. أو يضع يده على الخاصرة، يعني على جنبه، فهذه الصفة منهي عنها. وقد ثبت على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. وكانت عائشة تكره أن يصلي الرجل مختصرا وتقول: إن اليهود تفعل، يعني كأن الحكمة من النهي عن الاختصار شيئين: الأولى أنها من فعل اليهود، الثانية أنها راحة أهل النار كما ورد في الحديث. وذهب جمهور أهل العلم على أن الاختصار في الصلاة مكروه، وذهب بعض أهل الظاهر وأيد ذلك الشوكاني أنه حرام. ولكن الجمهور يذهبون الى انه ايه مكروه. النهي الثاني النهي عن العقص في الصلاة او كف الثوب والشعر. النهي عن العقص او كف الشعر او الثوب. العقص يعني الرقص، يعني كأن يربط شعر ببعض. والكف الضم، كف الثوب يعني ايه ضم الثوب كالتشمير مثلا، فهذا من الايه من الضم. وان كان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا وصلى مشمر، فهذه كانت في حال السفر، وليس التشمير اللي هو ثني الثوب، ولكن التشمير اللي هو رفع الثوب هكذا، فكان الثوب ضيق والنبي صلى الله عليه وسلم شمر الذراع، لكن التشمير اللي هو الكف هذا انه يثني الثوب او يضم الثوب بعضه الى بعض، فهذا ورد فيه النهي. وقد سمعنا في ذلك الاحاديث، فحديث ابي رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ورأسه معقوص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسجد على 7 آراب، ونهى ان يكف شعره او يكف شعره وثوبه. قلنا عقد الشعر يعني ضفره وضمه بعضه بعض، يربط شعره. طبعا هذا لا يناسب وضعه في العمامة، اذا كان الشعر في العمامة خلاص، ولكن اذا كان الشعر خارج العمامة فما يجيش قبل الصلاة ويبقى ايه ضمه. وانت عارفين طبعا العرب كان شعرها كبير، يعني يطيلون اشعارهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعره وفرة او جمة، ويعني يصل الى شحمة اذنه او الى عاتقه عليه الصلاة والسلام. فانسان اذا شعره طال هكذا ممكن يجي يسجد اللي يحصل الشعر ينزل عن الارض، فهو يخشى من ذلك عشان شعره ينزلش عن الارض، فيوم يعمل ايه يوم رابط شعره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذلك عبد الله بن مسعود لما رأى رجلا يعقص شعره ونهاه، فقال اني اخشى ان يطرب، لان لما يزول الشعر ينزل عن الارض هيجي له تراب. فقال له تتريبه خير لك، فقال له تتريبه خير لك. ولذا قال الحكمة ان النهي عن عقص الشعر حتى يسجد او لا يمنعه من السجود، فيسجد الشعر كما يسجد بقية الاعضاء، فكأنه هو هنا كان يمنعه من السجود لانه معقوص مربوط. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رأى مولاه يصلي وقد عقص شعره وغرزه، فقال ابن عباس وفي الصلاة وحل شعره، فسكن له الثاني، فلما انتهى قال يعني ما لك شعري، فنهاه ابن عباس وبين له الحكم من ذلك فيما نسمع من حديثه رضي الله تعالى عنه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله اذا صليت فلا تعقصن شعرك فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل إني أخاف أن يطرب، قال تتريبه خير لك. وأما الحكمة من النهي عن عقص الشعر، قالوا من الحكمة كذلك ألا يكون شبيها بالمكتوف الذي ربط يده خلفه، فإنه إذا سجد لا يسجد معه، يعني كأنه رابط، لأن هذا رابط شعره زي ما رابط إيده، فما يجري من يجرش الشعر معه، كما أن من ربط يده لا يسجد لا تسجد يداه معه. عن عبد بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مربوط وممنوع من يديه من السجن. ده كله يتعلق بإيه بعقد الشعر. أما بالنسبة للكف اللي احنا قلنا وقد ورد في الحديث ونهى أمر أمر أن يسع ثلاث أراض ونهي أو نهى أن يكف ثوبه وشعره. قال النووي: وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو قمه أو نحوه أو رأسه معقوف أو مربوط شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا مكروه باتفاق العلماء. طبعا هذا كله خاص بالإيه؟ بالرجال دون النساء، لأن المرأة أصلا مأمورة بعقد شعرها وبالضفائر وهذا نحو ذلك. نعم، لا بالرجال، بالنسبة للعقد الشعر. واعلم أن النهي مختص بالرجال دون النساء قاله العراقي. وأما حكم العقد فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. النهي عن التلخم أو البطاق في قبلة المسجد أو عن يمينه. نعم، الحكم عام، يعني سواء بنطلون أو قم. ما هي المشكلة ان هو يحط نفسه مشكلة بيقولك عندها ازاي؟ هو الحديث ما بيقولك ان اكثر من كعبين في النار مش معناه عشان لما تيجي وقت الصلاة ترفع، معناه اذا فأصله اصل، معناه ده اصلا انك تأصل الثوب، فهو المفروض اصلا ان الثوب لا يزيد عن الكعبين، عزة المسلم الى انفاق الساقين فما زال عن الكعبين فهو في النار. فما يروحش هو يزود بقى الثوب بعد يجي وقت الصلاة يقولك كذا. على كل هو الكف اخذت حالا من التطويل، لكن ليس معنى ذلك هي إباحة لمن كان ثوبه طويلا ان هو لا يقصره. اقول له يعني اذا فعلت ذلك فعليك ان تهتم بتقصير ثيابك، لانه هكذا امر الشرع وهكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام. التلخم في الصلاه في قبله المسجد او عن يمينه، تقدم هذا الكلام في باب المباحات في الصلاة، انه يجوز للانسان ان هو يبصق في صلاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تنخمن احدكم فلا يتنخم قبل وجهه، قبل وجهه فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك، ولكن عن يساره تحت قدمه، او يقول هكذا. وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ايه وحكه، يعني فهذه فاذا التنخم والبصاق في الصلاه جائز، لكن المنهي عنه ايه؟ ان ما يتنخمش فوق القبله. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي بالناس تلخم في القبله فقال السلام: لا يصلي لكم، وعزله النبي عليه الصلاه والسلام. وراى ذات مره في جدار المسجد نخامه فحكها صلى الله عليه وسلم بإبصره، وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. ثم نهى الناس عن التنخم في قبلة في اتجاه القبلة وكذلك جهة اليمين. لكن مفهوم الحديث جواز التنخم والبصاق، يعني الحديث نفسه فيه شيء إباحة وفي شيء ايه نهي. الإباحة جواز التنخم والبصاق في الصلاة، هذا يعني احتاج ان هو يبصق جاز له ذلك. يبقى على هذا المعنى يجوز ان هو ما تبخش منديل ويبصق فيه ويضعه في جيبه مرة اخرى، لا بأس بذلك. او نعم يكون طبعا عن يساره، او اذا ضرعه الامر وبصق في ثيابه كذلك لا بأس بذلك، يعني يكون مثلا معهوش منديل فالشال بتاعه بصق فيه على ما يبقى يخلص يبقى يغسله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انما لا يبصق على الايه؟ على اليمين، ولا يبصق في اتجاه القبله. ولكن هل يبصق عن اليسار في مساجدنا الان؟ كل المساجد الان فرشت بالفرش، فمن باب المحافظه على فرش المسجد ايضا لا يبصق عن اليسار. ولكن يبقى هذه الحاله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يبصق عن اليسار ويقول هكذا يدفنها، هذا لا يتحقق في فرش المساجد الان. يبقى ما فيش قدامه الان الا ان هو يبصق في منديله او في ثيابه، لا باس بذلك. النهي عن تشبيك الاصابع، اذا في نهي في الصلاه عن تشبيك الاصابع. فعن كعب بن عجره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. يبقى النهي عن تشبيك بالصلاة ليس في وقت الصلاة فقط، يبقى في نهي من أول ما يخرج من بيته يريد الصلاة، لا يشبك بين أصابعه، ولا يشبك بين أصابعه في المسجد، ولا يشبك بين أصابعه في الصلاة. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خرج من بيته: لا يشبكن فإنهم في صلاة. يبقى باب أولى لو كانت في الصلاة فعلا، يبقى إيه؟ لا يشبكن بين أصابعه. وقد يعترض بعض الناس على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتشبيك داخل المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نقول هذه جائزة من باب التعليم والتمثيل، ضرب المثل هذا جائز، لكن واحد يبقى قاعد يشبك لا. فإذا كان من باب التمثيل وضرب الأمثال فهذا يدخل في باب التعليم، فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولا تعارض بين هذه الأحاديث كذلك وبين نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، لأنه يمكن جمع بينهما، أن تشبيك الأصابع إذا كان لتعليم أو ضرب مثل أو تشبيه أو نحو ذلك فجائز، والنهي إذا كان بلا فائدة أو كان التشبيك على سبيل العبث فإنه لا يجوز. ويمكن أن يقال إن أحاديث اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شبك هذه أحاديث إيه فعلية، والأحاديث الأخرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك في أحاديث إيه قولية، ولا شك أنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول، لكن هنا يمكن الجمع بينهما بأن التشبيك إذا كان لفائدة كضرب مثل أو تعليم أو نحو ذلك فإنه جائز، وأما إذا كان غير فائدة أو على سبيل العبث فإنه لا يجوز. نعم ثم وفي المسجد لا يجوز. النهي عن مسح الحصى يعني تسوية الحصى وهو في الصلاة، لأن هذا في شيء من العبث، كل ما يجي يسجد طبعا أنت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالإيه؟ بالحصاء والرمل، فما يوم يجي يسجد بقى عايز يوضب المكان اللي يسجد عليه فيبتدي إيه؟ يسوي المكان، كل ما يجي يسجد يسوي المكان. نقول هذا لا يجوز أو هذا منهي عنه، وإن كان لابد فواحدة، يعني هيعمل كده ويطلع طول ماشي، إنما ما يقعد بقى يسوي وكأنه يعني بيخد على الأنظام مية لا يجوز. يبقى لكن إذا كان لابد فواحدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حين يزود إن كنت فاعلا فواحدة. ففي الحديث دليل على كراهية إيه مسح الحصى، يبقى هذا أيضا من الإيه المكروهات، فإن احتاج إلى ذلك فواحدة حتى لا يخرج ذلك إلى سبيل العبث. والظاهر أن هذا النهي وهو في الصلاة، أما لو سوى ذلك قبل دخوله في الصلاة فلا بأس، يعني إذا هو عمل وضب المكان الذي صلى عليه قبل الصلاة لا بأس بذلك. الحمد لله أن هذه المساجد يعني لا نحتاج إلى هذا، وإن كان المساجد يعني دخل فيها أشياء من العبث من نواحي أخرى، لكن إحنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان هيصلي على حصى أو على رمل يبقى لا يحتاج إن هو يعني يعبث في صلاته، ولكن إن كان لابد فواحدة. أيوة نعم، لأن هذه بيدفع عن نفسه أذى، يعني قتل الكلب العقور وقتل الحية والعقرة في الصلاة الأخ يعني بيجيب ملمح هنا، انت بتقول مسح الحصى في شيء من العبث، طب وقتل الكلب وقتل الحية ده في شيء أشد وأنفع، لكن هنا طبعا ايه أولا امتثالا للشرع، ثانيا ان هناك فرق، الإنسان بيمسح الحصى ملوش أي معنى، وبين ان الانسان يدفع اذى، لان وجود الحيه والعقرب
في حد ذاته حتى لو مش هتأذيه هو فهو تركها لتؤذي غيره، يبقى قتلها فيها يعني نفع وفيها مصلحة وفيها مصلحة، ذات إيديات يبقى المصلحة هنا تغلب على مفسدة الحركة في الصلاة. والله أعلم. النهي عن تغطية الفم في الصلاة وعن السد، النهي عن تغطية الفم في الصلاة وعن السد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومعنى السدل في الصلاة كما قال الشوكاني أو كما قال ابن أثير هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. هذه واحدة من معاني السدل، أن هو يلف الثوب كده ويدخل إيده من جوه يطلعش ايه في الايه الكمام. وهذا قد يفعله من يلبسون العبايات، يعني هو بيلبس العبايه يوم يطلعش ايه من بره العبايه في الشتاء بالذات، يوم ايه متلفف وحيطه ايه من جوه. وقالوا ان هذا الفعل مكروه لان شبيه بكفن الموت، هذه واحده انه يتمثل بالموت. وقالوا ايضا لان فيها احتمال ابداء العوره. طبعا هذا اذا كان الثوب اللي لابسه واحد، يعني واحد كان زمان طبعا الواحد اما يلبس ازار ورداء او ثوب كبير يلتحف به، فاذا ثوب كبير يلتحف به ووضع يده من الداخل فانه اذا اخرج يده حتى يركع ادى ذلك الى ايه ابداع عورته. يعني لعل هذه مش موجوده مع العبايه الملابس الثياب من تحت، لكن تظل الايه المحظور الاول وهو تشبهه بأكفان الموتى. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل هكذا. قالوا أيضا وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه كذلك، قالوا هذه مما تفعله اليهود. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه، هذا معنى آخر معنى السد، أن ما يحطش بقى الثوب على كتافه ولكن يحطه على رأسه ويتركه هكذا، زي ما يقول المرأة بنقول لابسه إزدان، إزدان عشان جاي من على رأسه، فهو يحط الثوب على رأسه ويتركه هكذا مجلل إلى الطرفين دون أن يدخل يديه أيضا في الكمين، فهذا أيضا من الإيه من السد المنهي عنه. واما عن تغطية الفم فالمقصود به التلثم، وهذا برضك في الشتاء تلاقي الواحد جاي ولابس الشال وايه ورابط فمه فيدخل الصلاة دون، يعني اذا كان يفعل كده من الباب ماشي في الطريق ماشي، لكن اذا دخل في الصلاة لازم يكشف عن ايه يكشف عن فمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وهو مغطي او هو مغطي فمه. كل هذه مكروهة في الصلاة. وحديث أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. هذه طبعا إيه ما لاش دخل بحسة السد، لأن هذه ضرورة، يعني يكون يحط يده على فيه هذا ما هيش إيه ما هيش تغطية للفم، لأن هذه لضرورة ثم يرفع يده. من الأمور المكروهة كذلك أن يصلي المصلي في شيء يشغله عن الصلاة، كان يلبس أشياء مزركشة أو يصلي على أشياء مزركشة، لأن هذه تلهيه عن الصلاة ولكنها لا تبطل الصلاة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة عبارة عن كساء أهداه إليه رجل يقال له أبو جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا الكساء وهو عبارة عن كساء له أعلام يعني في خطوط. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلعه وقال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل أو بأنبجانية أبي جهل. الأنبجانية كساء غليظ والغالب انه ليس فيه ايه؟ فيه الوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هنا كذا امر وبين ودخل العلة، قال فانها الهتني عن صلاتي آنفة، يعني بين العلة. فعلى هذا يكره للمصلي ان يصلي على اشياء او يلبس اشياء تلهيه عن الصلاة، وهذا طبعا من باب الحرص على الصلاة، فإن فعل فصلاته ليست باطلة، ولكن هذا من باب الايه؟ المكروه. وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه لم يرد الكساء وانتهى الأمر، ولكن إذا لأنه إذا رده فإنه يكسر بقلب صاحبه. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يرد الهدية صاحب الهدية ايه؟ يعني لا شك انه ينكسر ونفسه يجد في نفسه حرجا، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجبر هذا الكسر، فقال واتوني بأمجانيتي، يعني قالوا لي حاجه ثانيه تصلح لي. وفي الوقت نفسه صلى الله عليه وسلم بين العله في رد الهديه حتى لا يظن بها سوءا، فقال فانها الهتني عن صلاتي انفا. ومن النهي الأمور المنهية عنها في الصلاة، النهي عن رفع البصر إلى السماء، النهي عن رفع البصر إلى السماء، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ففي نهي شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لبعض العلماء يعني قال ان ده في تحريم يدل على الحرمة، لكن اكثر اهل العلم قالوا ايضا بان رفع البصر الى السماء من الامور المقروهة التي لا تبطل بها الصلاة. كراهة الاعتماد على اليدين، كراهة الاعتماد على اليدين، والمقصود هنا في حال القعود، يعني ما يبقاش قاعد ومعتمد على ايه؟ على ايديه على الارض. لكن اذا كان بيعتمد على ايديه عشان يقف فهذا ايه؟ فهذا جائز، لان السبب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معتمدا على يديه. ففي الحديث نهى صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يديه، فهذا الحديث نهى الاعتماد على اليد في الصلاه، لكنه ان احتاج الى الاعتماد على عصا ونحوه لعرف فان ذلك جائز. فعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، يعني ليس الاعتماد على الإطلاق، يعني نهي على الاعتماد إذا كان في عرض وواقف جائز، أما إذا كان جالس إذا لا يعتمد على يديه ما يجلس، افرض جالس ويحتاج إلى الاعتماد على يديه نقول هذا للعذر جائز، هذا للعذر جائز، ولكن بغير عذر فإنه إيه؟ لا يجوز. وأما الاعتماد من أجل القيام إلى الركعة الثانية مثلا أو إلى الركعة الثالثة إلى الرابعة، فإن هذا ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معتمدا على يديه كما يقوم إيه؟ كالعاجل، كان يقوم كالعاجل، وهذا فيها معنى الاعتماد على اليدين. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الجماعة، ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الجماعة. فنقول أولا وردت أحاديث كثيرة في فضل صلاة الجماعة، ونذكر بعض هذه الأحاديث ثم نبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى حكم صلاة الجماعة والثواب المترتب على من يحضرون الجماعة. ففي الحديث الأول قال عبد هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في سوقه في بيته وفي سوقه 25 ضعف. طبعا جاء في حديث عبد الله بن عمر 27، يعني في حديث أبو هريرة 25 وفي حديث عبد الله بن عمر 27، فهل هناك منافاة بين الحديثين؟ طبعا ليس هناك منافاة، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضها بعضا، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة في الجمع بين الحديثين. فقال بعضهم لعل الثواب المترتب على حضور الجماعة كان 25 ضعفا، ثم أنعم الله عز وجل على الأمة بأن زادها فصارت 28، وهذا غير بعيد. وقال بعضهم إن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير، فإذا قال صلاة الجماعة تضعف 25 فهذا لا ينفي أن تصل إلى 28. فإنك إذا قلت لرجل مثلا لك علي درهم، فهل ينفي أن يكون له درهم آخر؟ يعني واحد يسلف واحد درهمين، فهو قال له ليك علي درهم، طيب هل هذا يعني أنه ملوش درهم تاني؟ لا يعني ذلك. فإذا قال الثواب 25 فهذا لا ينفي أن يصل الثواب إلى 28. وقال بعض أهل العلم بل هذا متوقف على الصلاة، فالصلاة السرية 25 والجهرية لما فيها الجهر والإعلان تزيد إلى 28. وقال بعض أهل العلم بل هذا متوقف على كثرة الجمع، فإنه إذا كثر الجمع فضاعف الإيه؟ فضاعف الثواب وزاد، وهكذا. الأقوال في ذلك كثيرة، والمهم أننا نلحظ أنه ليس هناك منافاة بين هذه الأقوال، والله أعلم. ثم قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يبقى هذا إيه؟ ثواب آخر، أنه إذا خرج من بيته، إذا الذي يصلي في بيته لا يتحصل على هذا الثواب، كل خطوة يمشيها يرفع لي بها درجة في بعض الأحاديث، ويكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. ولذلك أراد بنو سلمة وكانوا يسكنون في أطراف المدينة، أرادوا أن ينتقلوا حتى يكونوا قرب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا دياركم، خليكم زمنتم، فإنه ثوابكم أعظم، إن كلما جاء أخذ ثواب في بعض الأحاديث، وإذا رجع كذلك يأخذ إيه؟ هذه الحسنة، فهذا ثواب آخر لحصول الجماعة. ثم قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، في بعض الأحاديث اللهم اغفر له اللهم صل عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. يبقى هذا ثواب آخر، وهو أن الله عز وجل يسخر الملائكة، أشرف عباد الله أنها تنشغل بالدعاء لمن حضر الصلاة وجلس في المسجد بعد الصلاة، يدعون له ويستغفرون له ويطلبون له التوبة والرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه أي ما دام محافظا على طهارته ما لم يؤذي فيه. يبقى الإنسان يصلي ويجلس في مكانه قليلا يقول الأذكار، تخرج بعض الناس اللي هم الصراعان دول يضيعون على أنفسهم ثوابا عظيما. إذا سلم الإمام هبوا نافرين إلى أبواب المسجد يريدون الخروج، وربما أضاعوا على أنفسهم، يعني هم أضاعوا أنفسهم الذكر الذي بعد الصلاة، وإذا سألتهم مستعجلين، لكن ربما وجدوا الصفوف متأخرة فضلوا وقتين لا يخرجون المسجد، أو اشتد زحامهم على الأبواب فلا يخرجون مسرعين كما يريدون، أو تجد كثيرا منهم وقد خرج مسرعا وقف على باب المسجد يتحدث مع صاحبه أو صديقه أو زميله، وهذا كله من يعني تضييع الشيطان الفرص للناس، لأن الشيطان يقف عقبات في طريق الناس إذا لم يستطع أن يوقعهم في السيئات، أو إذا لم يستطع أن يصرفهم عن الحسنات فإنه يقلل، بدل ما يأخذ الحسنة 100% ما يقدرش على ديت برضك ما بيملش، يحاول يقلل لهم الحسنة، خليها بدل 100% توصل 70% 50%، فيضيع عليهم ثواب حاصل كثير بعد الصلاة. دعاء الملائكة يكفي هذا، لو الإنسان يستشعر هذا المعنى يبقى بعد ما يصلي يجلس شوية كده الملائكة تدعي له، ودعاء الملائكة ايه؟ دعاء مستجاب. قال ايضا صلى الله عليه وسلم ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال احدكم في صلاة ان يقتل له ثواب الصلاة ثم هو ينتظر الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينال بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لفرقتم سنة نبيكم، ولو فرقتم سنة نبيكم لضللتم. قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كيف يتعاملون في حياتهم، من أين يأتي الضلال؟ من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النكبات والهلاك والبلاء وكل شيء يفسد على الناس حياتهم بسبب إيه؟ مخالفتهم وتضييعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال وما من رجل يتطهر فيغسل الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة وقطع عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى يعني ممسوك يخط في الأرض، يعني مسدود على الرجلين من شدة مرضه لا يستطيع أن يمشي على قدميه، ولكن محمول حتى يقفوه في الصف. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون لأحد عذر أن يتخلف إلا المريض. وستأتي طبعا الأسباب التي تبيح التخلف عن الجماعة، لكنهم كانوا يتهمون من يتخلف عن الجماعة بالنفاق، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأما أهل الإيمان فإن الصلاة هي روح أبدانهم وعقولهم وأرواحهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلاد. نعم معاشر هذه المشاكل بقى تحاول نتغلب عليها، نحن بقى نتكلم عن أصل المسألة، نعم المشاكل اللي بتحصل دي بقى ايه نشوف انت تتغلب عليها ازاي. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني هذه كلها أحاديث لفضل الجماعة عموما، وهناك أحاديث تخص يعني صلاة الفجر وصلاة الصبح بحضور الجماعة. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأما الترهيب من ترك الجماعة فالأحاديث أيضا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. يعني الذئب يأكل إليه الغنم القاصية، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استحواذ الشيطان على العبد، أسباب استحواذ الشيطان على العبد إيه؟ إنه هو يبعد عن الجماعة، فالشيطان يلاقيه لوحده، لكن ما يكون مع الجماعة الشيطان ما يقدرش يقرب منه. زي الذئب لما يشوف الغنم يبقى واقف من بعيد يتربص، لما شاف يلاقي غنمة راحت لوحدها هي ديت الايه اللي اصطادها يذهب اليه، لكن اذا الغنم مجموع الذئب ايه يعني يتربص لها ويبتعد، خشيه ان يكون مع كلب الغنم، ان يكون مع راعي الغنم الى اخره، فلا يحضر. ولكن القاصيه اللي هي ابتعدت عن بقيه القطيع، هذه ما يريدها الذئب. وكذلك من ترك الجماعه فيكون منفردا، وإن الشيطان هو ذئب الإنسان، فيديه الشيطان ليقتنسه ويأخذه غنيمة له. هنتكلم بقى عدد الجماعة دي إلى آخرها يجي الكلام لكل شخص. طيب، ملاحظات: كلما كان الجمع أكثر كان ذلك أزكى. يعني الجماعة تبدأ من 2، لكن لما يكون أكثر فهذا أفضل، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: صلاة الرجلين يؤم أحدهما الآخر أو صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تطهر. يعني لو 4 بيصلوا كل واحد لوحده واثنين بيصلوا جماعة، مين اللي أحسن؟ 2 الجماعة أحسن من 4 إيه؟ تطهر. صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تطرة، تطرة يعني متفرقين، وصلاة 4 يعني مجتمعين أزكى عند الله من صلاة 8 تطرة، وصلاة 8 يعني مجتمعين يأمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تطرة. وهكذا كلما زاد الجمع كلما كانت الصلاة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول المساجد العامة اللي بيجتمع فيها الأعداد الكثيرة هذه أفضل من المساجد اللي بتبقى ايه تحت الأزقة والبيوت، خش المسجد تلاقي فيه 1 و2 وساعات المؤذن هو الإمام هو المأموم هو كل حاجة، فدي طبعا ما تحسش فيها بروح الجماعة. ده احنا نشوف بقى يكون مسجد كده كبير، مساجد الجامعة اللي يؤمها المئات من الناس او احيانا الالوف من الناس، انت حتى تطلع بالصلاه كده تحس بروحانيات وبنشاط وبحب للعباده وتمسك بها، بخلاف اذا كان هو مسجد تحت بيتك 2-3 نزلوا يصلوا فيه، احيانا تجد في نفس هذا ادعى الى الكسل. يعني شوف الناس كلها ما بتصليش وحدش يخش الجامع يتكاسل هو، لكن يخش الجامع الكبيره ويجتمع فيها فهذا ادعى الى النشاط، بل ادعى الى ان الناس تلتزم. يعني حتى لو واحد ما بيصليش ويشوف أمم طلع من المسجد أبواب كلها هو يحتقر نفسه, شوف نفسه كده يعني الناس كلها بتصلي لهم بتصليش, فتجده ابتدأ مشاعره تتحرك إلى التوبة إلى الله عز وجل, بخلاف المساجد الخفيفة البسيطة حد شايف من دخل ولا من خرج, ها فلا يتأثر أحد بدخولهم ولا بخروجهم. وهذه من إحدى الحكم في الجماعة, لأن الجماعة ألفة وترابط واجتماع, الناس فيها تتعرف على بعض, الجيران يعرفوا بعض ويعرفوا مشاكلهم واللي يجي يسألوا عنه واللي يموت يشيع جنازته, خلاف بقى الناس اللي هم ما لهمش دعوة بالمساجد, كل واحد يخش باب شقته يقفل وراه وأغلقوا على أنفسهم الأبواب ولا أحد يدري عن جاره ولا عن صاحبه شيئا ولا حتى في المساجد ويتفرق. نعم يعني هو طبعا احنا عايزين مساجد كبيرة ويكون مساجد دعوة ان شاء الله يكون هذا اولى. ويتفرع من هذا ان الافضل اجتماع المصلين في مسجد يكثر فيه الجمع, وان هذا اولى من التفرق في مساجد كثيرة يجتمع فيها كل منها العدد القليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الافضل ان تصلي فيما حولك من المساجد, لان هذا سبب العمارة, إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصة فيه فيقدم, كما لو كنت في المدينة أو في مكة مثلا فطبعا المساجد الثلاثة هي تخص عن غيرها, لأن هذه البقاع ليست في الأرض بقاع أخرى تشد إليها الرحال إلا هذه البقاع الثلاثة, لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أي واحد يقول لك يعني على كده ما ينفعش بقى أروح أحضر درس علم في المكان الفلاني أو أروح المعهد الفلاني عشان أتعلم فيه أو أقرأ أخذ إجازة تجويد عن الشيخ الفلاني, يبقى كده يقول له ما ينفعش يروح كل واحد يقعد في بيته, يقول لك ليس هذا هو المقصود, لأن هذه رحلة لطلب العلم والرحلة طلب العلم لم يمنعها أحد ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم, سيدنا موسى رحل طلب العلم, سيدنا جابر بن عبد الله رحل شهرا من أجل حرير, والعلماء لهم في ذلك مصنفات في الرحلة في طلب العلم. لكن احنا بنقول انك تسافر من أجل المكان مش عشان العلم, يعني مفيش بقعة لها تشريف بحيث انك تسافر من أجل البقعة نفسها تخص البقعة بالسفر إليها إلا هذه البقاع الثلاثة. يعني لو انت هتخرج من بيتك تقصد بقعة مسجد معين تظن ان المسجد ليه فضيلة معينة, هذا لا يجوز, اي مسجد زي الثاني الا هذه البقاع الثلاثة, هذه البقاع الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا خرج من بيتك تقصد المسجد, قصد المسجد وتشد الرحال الى ذلك, هذا نعم هذا مشروع, انما غير هذه المساجد لا تشد اليها الرحال. قولك تشد الرحال لطلب العلم او لتعلم القرآن وتعلم الحديث فهذا غير هذا, يعني حتى لا يقع هناك ايه تشابه في المعاني, لان اهل البدع يلبسوا عن نفس الحتة دي, يقولك يعني معنى كده ما حضرش الدرس ما تروح تحضر درس الفلاني او تحضر درس الشيخ الفلاني تعلم تجويد القرآن او كده, يقول هذا تلبيس, لان المقصود هنا مش المقصود للعلم, لكن المقصود في الحديث انك لا تشد الرحال قاصدا البقعة لشرفها الا لهذه البقاع الثلاثة. يبقى اللي يشد الرحال عشان يصلي عند البدوي لا حرام, بل انه هناك يقع فيه المعاصي والبدع والمنكرات والمخالفات والشرك, فهذا ايه لا يجوز, وغيرها مما يقع فيه الناس من هذه المخالفات. وقال فالحاصل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء أكثر الجمع جماعة أو إذا كان أكثر جمعا أو أقل, يعني المسجد الحي أولى أن تصلي فيه حتى لو كانوا أقل في العدد, لأنك أنت كده إيه بتعمر المسجد. طيب حتة الإنسان ينتقل إلى مسجد أبعد من أجل أن الإمام يشعر بخشوع في صوته, هل يجوز؟ نعم, ان هنا لم تقصد البقع، إنما قصاص شيئا يتعلق بالعبادة. إذا كان إمام المسجد أبعد أحسن قراءة أو أخشع فإنه يجوز له أن ينتقل إليه، بل هذا هو الأفضل، لأن مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها. هذه قاعدة من القواعد، مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها. يعني ده مثال هو عندنا هو دلوقتي، عندنا مسجدين، مسجد أقرب ومسجد أبعد، لو الاثنين متساويين كل هذا الأفضل تصلي فين؟ في الأقرب، الأفضل تصلي في الأقرب حتى تعمل النفس. لكن إذا كان المسجد الأبعد ستجد فيه خشوعا أكثر، يبقى الخشوع ده متعلق بالعبادة مش متعلق بالمكان، يبقى أنت تطلب الإيه؟ المتعلق بالعبادة أولى من المتعلق بالمكان. وقالوا ذات مثالا آخر، لو إن الإنسان يطوف حول البيت، يطوف حول البيت، وطبعا كلما اقترب من البيت أفضل، لكن إذا اقترب من البيت أدى إلى زحام شديد وربما احتك بالنساء ولم يتمكن من الرمل والاطباع ونحو ذلك شدة الزحام، وإذا ابتعد فإنه يطوف باطمئنان ويبتعد عن المعاصي أو عن يعني احتكاكه بالنساء، ويستطيع أن يأتي بالسنة سنة الرمل ونحو ذلك. فهنا أيهم أفضل، يقترب رغم أنه مش هيجيب السنة، ولا يبتعد رغم أنه الفضيلة في القرب أفضل؟ نقول الشيء المتعلق، الفضيلة متعلقة بالعبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها. يعني أبتعد وقت بالعبادة على الوجه الأكمل أفضل من أن أقترب ويفوتني بعد الإيه؟ بعض الكمال في هذه العبادة. إيه؟ أنا بتكلم هنا من حيث الجمع، لكن من حيث بقى المكان والكلام ده كله والأبعد حسناته أكثر طبعا. هو احنا بنتكلم هنا من باب العمارة مش من باب العدد الحسنات، طبعا ده موضوع لوحده، لكن باب العمارة في المسجد الأفضل أعمر المسجد الأقرب ولا أعمر المسجد الأبعد؟ لا نعمر، لأن كل واحد ابتعد، يعني لو كان في مسجد في الحي والناس اللي ابتعد عنه المسجد يقرب، فالأمر احنا ايه نعمر المسجد الأقرب. لكن قد يكون هناك أشياء تؤثر في هذا المعنى، يعني قد يكون هذا إيه لبعض الناس، لا مش لكل الناس إن إيه يبتعدوا، لكن الأصل إن أهل الحي لابد أن يعمروا المسجد. ومن الملاحظات كذلك أنه إذا كان في صحراء فإنه يؤذن ويقيم ويصلي، قد ذكرنا هذا الكلام في باب الأذان لما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإن صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس صبية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ومعنى شظية يعني قطعة من الجبل. وعن سلمان الفارسي إذا كان الرجل بأرض فيء يعني أرض قصر أرض صحراء فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. هذه كلها يعني فيها ما يدل على إنسان حتى لو كان في صحراء لوحده فإنه يؤذن ويقيم، والله عز وجل يجعل من جنوده من يصلون خلف هذا المؤذن. المقصود بالجماعة التي يحصل بها الثواب صلاة الجماعة في المسجد وهي صلاة الإمام، كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن المقصود بالصلاة اللي هنتكلم عن ثوابها بعد ذلك أو نتكلم عن الثواب ذكرنا بعضه أو فضائله، وجمع الحافظ ابن حجر نحو 25 فضيلة مجموعة أو 27 في حضور الجماعة، فهذا كله مقصود لمن حضر الجماعة في المسجد ويلحق به ما كان في معناه. يعني إذا كان في بعض الأماكن ما فيش مسجد تعامل مصلي، يعني يحدث مثلا في بعض الدوائر الحكومية أو بعض الناس اللي بيشتغلوا في الصحراء فيعملوا مكان كده يصلوا فيه، فيدخل في هذا المعنى. أما الصلوات الجماعة التي تقام في البيوت فهذا لا يدخل في هذا الفضل، وإن كانت أفضل من إيه الفرد، لكن الثواب الحاصل 25 و27 كلام اللي احنا ذكرناه في أول الدرس، هذا كله متعلق بمن حضر صلاة الجماعة في المسجد وهي الجماعة التي تصلى مع الإمام عند الجماعة الأولى، هذه التي يتحصل منها هذه الفضيلة. وإلا لو كانت الفضيلة حاصلة لكل جماعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأعمى الذي جاءه يسأله ويريد أن يلخص له عن التخلف عن الجماعة، هل ممكن يرشده إلى أنه يصلي جماعة وإيه وأهل بيته في بيته؟ ولكن النبي قال له أتسمع النداء؟ قال له نعم. قال إذن فأجب، فبين له النبي عليه السلام أنه لابد أن يحضر إلى الجماعة. طبعا هذا كله مختص بالرجال، هيأتي إن شاء الله عليه الكلام، هذا كله مختص بالرجال، أما النساء فلا يجب عليهن الجماعة، لا يجب عليهن الجماعة، بل يصلين في بيوتهن ويشرع لهن أو الأفضل لهن أن يصلين جماعة يجوز، لكن غير مفروض عليهن. ولكن إذا أتينا إلى الجماعة، إذا أتينا إلى المسجد أو أردنا الذهاب إلى المسجد فلا يمنعهن أحد، بقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن كما جاء في رواية الصحيحين وبيوتهن خير لهم. يعني ثواب المرأة إذا صلت في بيتها أفضل من ثوابها إذا ذهبت إلى المسجد، لأن الرسول قال وبيوتهن خير لهم، زي الثواب الحاصل بالنسبة للسنة، لو صلى السنة في البيت أفضل أم في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى الصواب أفضل في البيت عن حضوره في المسجد، حتى لو كانت النافلة هذه في الأماكن الفاضلة، يعني إذا كان مثلا في المدينة على الأفضل أن يصلي السنة في مسجد صلى الله عليه وسلم أم يصليها في البيت؟ الأفضل أن يصليها في البيت، لأن النبي أطلق الحكم. ويبقى إذا كانت الصلاة في المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه، يبقى صلاة السنة في البيت في المدينة تعدل 1000 صلاة وإيه وزيادة، ويكون خير من أن يصليها في المسجد لعموم الحديث. ها كل حكم عام. بالنسبة بقي على ذلك آداب المشي إلى المساجد. يستحب لمن يأتي إلى المسجد أن يأتي ماشيا غير مسرع ولا مهرول، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم من المساجد فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى ينبغي لمن أتى إلى المسجد أن يأتي وعليه سمة الصلاة، لأن يأتي متخشعا متضرعا ويأتي ماشيا ولا يأتي مسرعا، لأن الإسراع يشوش عليه القلب ويشوش على الحاضرين، بل ربما شوش أيضا على الإمام، وربما أدى إسراعه إلى مثلا وقوعه فينكسر أو ينجرح أو نحو ذلك. فالسنة أن يأتي إلى الصلاة ماشيا حتى لو سمع الإقامة، يأتي إلى الصلاة ماشيا. ومن السنة كذلك ألا يشبك بين أصابعه. وقد تقدم الكلام هذا سيدي الدرس في أول الدرس إن من الأمور المنهية عنها إن هو النهي عن تشبيك بين الأصابع إذا خرج من بيته يريد الصلاة وإذا دخل المسجد وإذا كان في الصلاة. كل هذا جاءت الأحاديث بالنهي عن تشبيك الأصابع فيها. ومن الأداب الجلوس بعد الصلاة أي لا يخرج مسرعا، ولكن إذا انتهت الصلاة جلس فذكر الله عز وجل بالأذكار اللي هي بعد الصلاة اللي الناس بتقول عليها اسمها ختم الصلاة، وهي لم ترد أحاديث بهذا التسمية، لكن نحن نقول الأذكار التي بعد الصلاة. فيذكر الله عز وجل وينال بذلك ثواب دعاء الملائكة، فإن الملائكة يدعون لمن يجلسون بعد الصلاة في المسجد يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. إذا خرج من بيته وهو ينوي الجماعة ولم يكن منه تهاون في تأخيره ثم دخل المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب له أجر الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. هنا كما ذكرنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من مجموع الأحاديث يعني جمع عدة فضائل لمن يحضرون الجماعة أو لحضور صلاة الجماعة. نقولهم بسرعة كده يعني قبل أن تقام الصلاة، عندنا وقت للصلاة في وقت. طيب جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الأشياء فقال في حضور الجماعة: واحد، إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، لأن يعني المؤذن يقول حي على الصلاة فهو قد أجاب المؤذن، والنبي قال إذا فأجب، ولا شك أن في ذلك ثواب. إنما اللي يقول له حي على الصلاة على صلي ويقول لك أصلي بيتي هذا كأنه لم يجب الحضور، وإن كان أجاب النداء في الصلاة فقط ولكنه لم يجب الحضور. التبكير إلي في أول وقتها يعني غالبا صلاة الجماعة في أول وقت، والصلاة في أول وقت فضيلة، إنما بيعطي بيته غالبا ما يتكاسل مش هيصلي في أول وقت، هتلاقي ده طب استنى شوية طب مش عارف أقول سندوتش دوت طب مش عارف إيه طب أي حاجة هتكسله. المشي إلى المسجد هذه فيها فضيلة يرفع له بها درجة، يحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة. رابعا دخول المسجد داعيا اللي هيجي المسجد عشان يصلي الجماعة عايز يدخل بأداب الدخول برجله اليمين اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك فيقول أذكار الدعاء فيتحصل على الثواب، مش هيتحصله لأكبيت لأكبيت هيقول الدعاء دوت هيقول ليه ما دخلش المسجد أصلا، يبقى له دعاء يقال عند دخول المسجد، يبقى حضور الجماعة أعانه على أن يقول هذا الدعاء. ستة خمسة، صلاة التحية عند دخول المسجد غالبا إذا دخل المسجد هياخد صلاة ركعتين، إذا دخل يعني جه قبل الصلاة هيصلي ركعتين لحية المسجد، لو في بيته مش هيصلي ركعتين دول طبعا. ستة، انتظار الجماعة، وإحنا قلنا إيه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ودي مش هيحصلها في الايه في البيت، يعني طول ما هو في المسجد مستني الصلاة زي ما احنا قاعدين كده مستنيين الصلاة يكتب لنا ايه ثواب الصلاة. سبعة، صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له لما ثبت في الحديث والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ودعاء الملائكة مستجاب، واحنا دي محتاجين لهذه الدعوات. ثمانية، شهادتهم له. تسعة، إجابة الإقامة، شهادتهم له الملائكة تشهد، ربنا يسأل الملائكة كيف وجدتم عبادي يقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، والملائكة تحضر وقت العصر وقت الفجر فيحضرون الجماعة مع الناس، ولكن اللي قاعد في بيته هيكون السجل اتقفل مش هيرفع ايه هذا التشريف لهم، فالملائكة تشهد لهم. تسعة، إجابة الإقامة، لأن يجيب المؤذن ويجيب الإقامة أيضا. على رأي بعض أهل العلم أنه يجوز ترديد الإقامة كذلك. عشرة، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، لأن الشيطان لما يسمع الأذان يهرب وبعدين يرجع تاني، ولما يسمع الإقامة يهرب، وغالبا الإقامة لعقوبة الصلاة، يبقى أنت تدخل في الصلاة والشيطان هربان، بخلاف الإعادة في بيته ما فيش لا أذان ولا إقامة، يقوم يصلي على طول كده، فالشيطان يعني بيقوم معاه من أول الصلاة هكذا. 11، الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. وطبعا خطأ إذا كان في تكبيرة الإحرام، لأنه إذا أدرك 40 يوم تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. 12، إدراك تكبيرة الإحرام، ودي زي ما قلنا في اللي فات. 13، تسوية الصفوف وسد الفرج، وهذه هي ثواب، لأن من وصل صفا وصله الله، يبقى لما بيسوي الصفوف وسد الفرج فإن الله عز وجل يصله برحمته وغفرانه. 14، جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، بنقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، فإنه يجيب على الإمام، وإذا قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. 15، الأمن من السهو غالبا في حضور الجماعة، حتى الإنسان لو ساهى في الجماعة بيأمن، بخلاف لو في بيته كل ما يصلي ركعة يقول لك أنا صليت واحدة ولا اثنين، صلي اللي بعديها يقول لك أنا صليت اثنين ولا ثلاثة، طول ما هو بيصلي حاسس إنه إيه في خطأ، لكن فعل الجماعة يشد بعضهم بعضا، حتى لو واحد سهي مع الجمع ماشي مع الجمع، فإيه يأمن من السهو غالبا. اللي بعديها حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، يعني إذا كان في الجماعة فإنه يعني مع الجمع يحصل له الخشوع. تحسين الهيئة غالبا برضك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، اللي بيجي المسجد مش هيطلع بإيه بالفلنة واللبس اللي عادت بيه في البيت، إنما لو في بيته يجي يقولك ممكن أصلي بالفلنة الحملات، ما هو محدش هيجي المسجد بالفلنة الحملات، لكن في بيته أي حاجة هيلبسها هدوم نظيفة هدوم وسخة هيقوم يصلي بيها، إنما يجي المسجد هيأتي يحسن هيئته، وهذا لها لا شك أنها لها إيه لها فضيلة مش هيتحصل عليها اللي يصلي في بيته. اللي بعديها احتفاء الملائكة به، يعني الملائكة تفرح بهؤلاء الذين يخدمون على طاعة الله عز وجل. 19، التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان، يعني على واحد ما بيعرفش يصلي وجي صلى مع الجماعة هيتعلم، إنما لو صلى في بيته وما بيعرفش يصلي عمره هيعرف الصلاة يعني وكذلك اللي مش حافظ قرآن ويقعد يقرأ قرآن من الإمام كل يوم هتجده إيه تدرب على تدريب تعليم القرآن. 20، إظهار شعائر الإسلام، ودي مهمة جدا، لما زي ما قلنا الناس لما تجتمع في المساجد وتخرج المسجد يظهر الدين، يظهر عظمة الدين وشعار الدين، لكن كل واحد قاعد في بيته يبقى اللي يمشي في وسط الناس يقول دول مسلمين ولا كفر دول، لكن دخول المساجد وخروج من المساجد او اظهار هذه الهيئه الكثيره فهذا فيها يعني اظهار لشعائر الدين، واحنا عشان كده قلنا الاجتماع في المساجد الكبيره احسن من الاجتماع في المساجد الايه الصغيره. ارغام الشيطان بالاجتماع على العباده، لان الشيطان لما يشوف نفسه اجتمع على العباده ايه يزعل، فانت ترغمه يعني تحط مراخيله في التراب، والشيطان اذا راى ابن ادم يذل يقول يا ويله، امر ابن ادم بالسجود فله الجنه وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. السلامه من صفه النفاق ومن اساءه الظن به، لان غالب يصلي في بيته يجي واحد يسالك وفلان بيصلي وما يصليش تقول والله ما انا عارف، يبقى ايه حط نفسه موضع ايه سوء ظن، يعني حتى لو واحد جاي يخطب بنته ولا حاجه يقول لك ولا الناس دول بيصلوا ولا لا، والله عمرنا مش بناخد الناس، وقد يكون بيصلي، يعني كتير من الناس يتهم بعض الناس ما بيصليش يقول لك ما ترفعهاش، هو طيب بيصلي بس عمره ما دخل مسجد، فليه حط نفسه سوء الظن وجعل نفسه مع صفات المنافقين، ان المنافقين هم الذين لا يحضرون المساجد بسبب انه لا يصلي مع الجماعه، ولكن الانسان اذا تعاود الحضور في المساجد فقد دفع عن نفسه ايه سوء الظن. 23، رد السلام على الامام، يعني الامام اذا قال السلام عليكم نقول السلام عليكم كذلك. 24، الانتفاع باجتماعهم من الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص، يعني يكون الناس مجتمعين وفيهم واحد اهل معصيه واحد اهل طاعه وربنا بيغفر للكل مش يعني هم القوم لا يشقى بهم ايه جليسهم. فاذا كان في ناس صالحين وربنا غفر مش هتنزل الرحمه على واحد دون واحد ولكن تنزل على الجميع كما ورد في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم اي ان الله عز وجل تجاوز وغفر لجميع القلوب. 25 قيام نظام الألفة والمحبة بين الجيران وحصول تعاون في أوقات الصلاة زي ما قلنا في أول الكلام نقول واحد قاعد في بيته حدش من الجيران بيقعد بقى لكن نتمنى كل في المسجد خمس مرات في اليوم يعني سواء اجتماعات الخمسة أو اجتماعات مع بعض إذا كنت في شغل بعض الأوقات يبقى إيه يبقى في الجيران شايفين بعض وعارفين بعض وفي ألفة بينهم تتولد الألفة غصب عن الواحد ها كل ما يشوفه كده خلاص الفلان ده شفته عرفته يوم التاني يسألوا على اسمك ايه يوم التاني يعرف الشغل فين وبعد كده العائلات تتزاور بقى في ألفة. لكن دلوقتي اصبحت البيوت للأسف الجار مش عارفه جاره عايش ولا ميت يعني يمكن يموت ويدفن وهو لسه ما يعرفش اذا كان عايش ولا ميت. بقي بعد ذلك 26 الانصاف عند قراءة الامام وقد قال الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يبقى ده سبب لايه حصول الرحمة عندما يحضر في صلاة الجماعة. آخر حاجة التأمين عند تأمين الإمام بما يوافق تأمين الملائكة وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه 27 فضيلة جمعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى تمشيا وتأسيا بما ورد في الحديث صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة وهو يعني جمع 27 فضيلة أمام 27 درجة يحصلها من حضر الجماعة عن الذي يصلي في بيته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.